واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف ونبدأ، قال الشارح ونبدأ بقوله: لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهارة في طهره به وقوعه عليه. عليكم السلام ورحمة الله. نشارح بعد أن أتم المصنف كلامه في أن تطهير الماء القليل، تطهير المورد الثاني الماء القليل بزوال التغير وإلقاء الكر عليه، نبه على بعض الشرائط، وذكرنا أن الشرائط ثلاثة. الشرط الأول هو اشتراط الدفعة أو عدم اشتراط الدفعة، هل يشترط الدفعة أو الدفعة في وقوع الكر على من زال تغيره أو لا يشترط الدفعة بل يكفي التدريج. الشرط الثاني الامتزاج والاختلاط، هل يعتبر في إلقاء الكر على الماء القليل الاختلاط والامتزاج أم يتحقق التطهير ولو لم يتحقق الاختلاط والامتزاج؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، هل يعتبر في الكر علوة أو على الأقل مساواة للمتنجس أم يكفي حتى لو كان الكر دون القليل المتنجس؟ هذا الشرط الثالث. الكلام يقع في الشرط الأول، هل يشترط الدفعة أو لا يشترط في وقوع الكر على المتنجس أم يكفي التدريج في إلقاء الكر؟ هنا قولان. القول الأول المشهور قالوا باعتبار الدفعة، المشهور اشترطوا الدفعة وقالوا لا يمكن أن يتحقق التطهير إلا إذا كان الكر واقعا دفعة واحدة، يقع كل أجزاء الماء كل أجزاء الكر يقع دفعة واحدة على القليل ولا يكفي التدريج. السبب في ذلك هو أن التدريج إذا تحقق لا يحقق الغرض من إلقاء الكر، التدريج إذا تحقق كل جزء يقع على الماء القليل المتنجس هو سيتنجس. هذا الكر إذا أريد إلقاء بالتدريج على القليل سيتنجس الكر شيئا فشيئا، فكل جزء يقع ويلاقي المتنجس هو الذي سيتنجس، وبذلك لا يتحقق الغرض من إلقاء الكر. احنا غرضنا من إلقاء الكر على الماء القليل المتغير بعد زوال تغيره هو التطهير، فإذا ألقي الكر تدريجا فلا يتحقق الغرض اللي من أجله ألقينا الكر، بل سيتحقق عكس ذلك. احنا غرضنا أن نطهر المتنجس، الأمر راح يحصل بالعكس، سيتنجس المتطهر، راح يتنجس الكر ويصير المجموع ماء واحدا نجسا. فلذلك يشترط الدفعة، لابد أن يقع الكر على المتنجس دفعة واحدة. المصنف قال بعدم الاشتراط ويكفي تحقق أصل الملاقاة سواء كان دفعة أو تدريجا ولا مانع من التدريج، واستدل المصنف بدليلين. الدليل الأول هو أن الدليل الأول على كفاية التدريج كفاية مطلق الملاقاة دفعة أو تدريجا، الدليل الأول هو أن الملاقاة إنما حكم بتطهير إلقاء الكر على القليل، إنما حكمنا على هذا الإلقاء أن هذا الإلقاء مطهر. السبب في ذلك هو أن الكر إذا ألقي على القليل سيكونان ماء واحدا. السبب في التطهير هو أن الكر إذا ألقي على القليل بعد زوال تغيره سيصيران ماء واحدا، ومعلوم بالضرورة الفقهية أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد، الماء الواحد ما له إلا حكم واحد، إما أن يكون طاهرا بأجمعه وإما أن يكون نجسا بأجمعه، وهذا محل تساؤل ومعلوم بالضرورة الفقهية. لا يمكن أن يكون ماء واحدا إلى حكمين نجس وطاهر، الماء الواحد حكمه حكم واحد، فالكر إذا ألقي ولو بالتدريج على القليل، إما أن يكون حكم نجاسة الجميع، وإما أن يكون حكم طهارة الجميع. الأول ممتنع باطل، الثاني هو المتمت هو المتعين وهو المطلوب. ليش الأول باطل؟ ليش أن الحكم بنجاسة الجميع هذا باطل؟ هذا باطل لوضوح دلالة الدليل كما تقدم. دل الدليل على أن إلقاء الكر على القليل هذا مطهر، فإذا قلنا بأن المجموع سيكون ماء واحدا نجسا، هذا خلاف ما دل عليه الدليل من مطهرية إلقاء الكر على القليل. فإذا لا يمكن الالتزام بأن مجموع الكر والقليل ماء واحدا نجسا، فيتعين أن يكون ماء واحدا طاهرا وهو المطلوب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف كدليل على عدم اعتبار الدفعة وكفاية التدريج، هو أن الدفعة لو كانت معتبرة فحالها لا يخلو، إما أن يراد من الدفعة المعتبرة المشترطة الحقيقية، يعني الدفعة بالدقة العقلية، يعني أن جميع أجزاء الماء في آن واحد، جميع أجزاء الكر في آن واحد يلقى على القليل في لحظة واحدة، بحيث لا يحصل تقدم وتأخر في أجزاء الكر. الكر بمجموعة يلقى دفعة واحدة على القليل. إما هذا النحو من الدفعة هو المعتبر، وأما المعتبر هو الدفعة العرفية، الدفعة العرفية اللي هي أقل دقة من الدفعة العقلية، يعني أن يكون إلقاء الكر على القليل في زمان قصير بحيث يعاد وكأن الماء ألقي دفعة واحدة، لكن بالدفعة العقلية هو لابد من التقدم والتأخر. شنو المعتبر؟ هل المعتبر الدقة الحقيقية العقلية أم المعتبر الدقة العرفية؟ أما الأول فلا يمكن اعتباره ولا يمكن اشتراطه، لأن الدقة العقلية الدفعة بالدقة العقلية هاي ممتنعة أصلاً، ما تتحقق بالخارج، ما يمكن تحققها بالخارج، وذلك لأن الكر إذا ألقي على القليل لابد أن يتقدم جزء من الكر قطعاً فأخراً، لابد أن يتقدم جزء من الكر، فمسألة الدفعة الحقيقية العقلية هاي ما يمكن أن تتحقق بالخارج، فلا يمكن اشتراطها، لا يمكن اعتبارها في التفسير. هذا الدقة الحقيقية. أما الدقة العرفية، فالدقة العرفية وإن كانت ممكنة، ويمكن الدفعة العرفية وإن كانت ممكنة ويمكن أن تتحقق بالخارج، لكن لا دليل على اعتبارها، ماكو دليل على اشتراط الدفعة العرفية، وبذلك لا يمكن الالتزام باشتراط لا الدفعة الحقيقية ولا الدفعة العرفية. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف على عدم اشتراط الدفعة. قال ونبه، يعني المصنف بقوله لاقى كرا، المصنف حينما لاقى كر، حينما قال لاقى كرا هو لم يقيد بالدفعة، فإطلاقه وعدم تقييده هذا إشارة من المصنف إلى عدم اعتبار الدفعة. لذلك يقول الشارح ونبه، يعني المصنف بقوله لاقى كرا، على أن الشأن لا يشترط في طهره، لا يشترط في طهر الماء المتنجس الذي زال تغيره به، يعني بإلقاء الكر لا يشترط وقوعه عليه دفعة، لا تشترط الدفعة كما هو المشهور بين المتأخرين، المشهور اعتبار الدفعة، المصنف يقول لا، لا يعتبر، بل تكفي ملاقات الكر للماء المتنجس مطلقا، سواء كانت دفعة أو تدريجا. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول هذا اللي بيناه، قلنا المجموع بالإلقاء مطلقا سواء كان دفعة أو تدريج أو تدريج راح يكون ماء واحد محكوم بحكم واحد وهو الطهارة. هذا أشار إلى المصنف بقوله لقيرورتهما بالملاقات ماء واحدا. شوف شلون أشار إلى الدليل، دليل طويل عريض أشار إلى لقيرورتهما بالملاقات ماء واحدا. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، ولأن الدفعة المشترطة شنو المشترطة الحقيقية لو العرفية؟ كل منهما باطل. قال ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى، يعني ما يتحقق لها معنى يمكن أن يشترط لتعذر الحقيقية أولا، لتعذر الحقيقة، الدفعة حقيقة هي متعذرة. ثانيا وعدم الدليل على العرفية، الحقيقية متعذرة غير ممكنة فما يمكن اشتراطها، والعرفية وإن أمكن تحققها وأمكن اشتراطها لكن لا دليل على اشتراطها وعدم الدليل. قال ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعذر الحقيقة وعدم الدليل على العرفية. ثم قال وكذا لا يعتبر. عندكم سؤال سيدنا؟ هذا الشرط الأول وبيان عدم الاشتراط. الشرط الثاني وهو اعتبار الممازجة واعتبار الاختلاط، أيضا ذكر الشارح أن المصنف نبه بقول لاقى كرا على عدم اشتراطه، على عدم اشتراط الملاقات. فالمصنف لا على عدم اشتراط الممازجة، المصنف إذن لا يشترط الممازجة والاختلاط ويلتزم بمطاثرية مطلق الملاقات، سواء تحققت الممازجة والاختلاط أو لم تتحقق الممازجة والاختلاط، خلافا لجماعة اعتبروا واشترطوا الممازجة لدليلين. المصنف نفى الاشتراط لدليلين. الدليل الأول هو أن الممازجة المدعات التي يراد اعتبارها واشتراطها حالها لا يخلو، حال الممازجة لا يخلو، إما أن يراد ممازجة جميع أجزاء الكر للماء القليل، وإما ممازجة بعض أجزاء الكر للقليل. الأمر لا يخلو، لو ممازجة الكل لو ممازجة البعض. أما الأول ممازجة الكل فهو لا يمكن تحققه، إذ لا يمكن ملاقات جميع أجزاء الكر لجميع أجزاء الماء القليل، لأن هذا مبتني على تكرر الصدف، لابد أن يصادف أن الجزء الأول من الكر لاقى جزءا من القليل، الجزء الثاني لاقى جزءا من القليل، وهكذا، وتكرر الصدف محال لا يمكن الالتزام به. فإذا هذا الشق الأول باطل، لا يمكن الالتزام بأن المراد من الممازجة ممازجة جميع الأجزاء. ثم لو قدر أن هذا الأمر ممكن تحققه، يمكن أن يتحقق، لا استحال العلم به، استحال إحرازه. شلون نعرف إحنا إذا كانت الممازجة المعتبرة ممازجة جميع أجزاء الكر للماء القليل هي المعتبرة، فأفرض تحقق بالخارج، إحنا شلون نعلم بتحقق هذا الشرط؟ هذا الشرط إذا أمكن تحققه في الخارج ولا يمكن، لكن لو تنزلنا وقلنا بإمكان تحققه هذا لا يمكن إحرازه ولا يمكن العلم به. فإذا هذا الشق الأول باطل، مسألة ممازجة جميع أجزاء الكر للقليل هذا لا يمكن الالتزام به، وأما ممازجة البعض، ممازجة بعض أجزاء الكر للماء القليل، فهذا وإن أمكن تحققه بالخارج، لكن هذا بالحقيقة يلزم من التحكم والترجيح من دون مرجح. نقول لأن ممازجة بعض أجزاء الكر للقليل، إذا اشترطنا ممازجة البعض للقليل هذا يعني أن البعض يطهر بالممازجة والبعض يطهر بعدم الممازجة، يظهر بالاتصال، البعض يظهر بالممازجة والاتصال والبعض لا يشترط فيه الاتصال، وهذا تحكم. ليش نقول أن بعض القليل يظهر بالملاقات وبالاتصال بممازجة الكر إليه، والبعض الآخر يظهر مثلا أفرض بالمجاورة، بمجاورته لما مازج الكر؟ هذا تحكم وترجيح من دون مرجح، فلا الشق الأول صحيح ولا الشق الثاني صحيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي استدل به على عدم اشتراط الممازجة هو الرجوع والاحتكام إلى الدليل الدال على الطهارة، وهي مسألة سيالة وقضية مهمة بالمسائل الفقهية. إحنا حينما نتنازع في اشتراط وعدم اشتراط شيء من الأشياء، في اشتراط مثلا العدالة، في مثلا اشتراط العدالة في إمام الجماعة، لابد أن نروح للدليل الدال على مثلا وجوب الجماعة أو استحباب الجماعة، حتى من خلاله نعرف سعة وضيق المشروع، هل هو يشمل العادل وغير العادل، أو يشمل أو يختص بالعادل. لابد لمعرفة الشرائط وجودا وعدما من الرجوع إلى نفس الدليل الدال على المشروعية أو دال على محل البحث. فإحنا عندنا دليل دل على طهارة الماء بملاقاة الكر. شنو الدليل؟ شنو الدليل اللي استدلينا به؟ هو وحدة الماء. وحدة الماء، قلنا إلقاء الكر على القليل هذا يصير المجموع ماء واحدا، ولابد أن يكون محكوما بحكم واحد، هو طهارة لدلالة الدليل، الروايات اللي دلت على هذا الأمر. فإحنا لابد أن نرجع إلى نفس هذا الدليل اللي دل على التطهير، حتى نعرف هل أن الدليل يساعد على اشتراط الممازجة أو لا يساعد على اشتراط الممازجة. إذا رجعنا إلى الدليل نشوف أن الدليل هو وحدة الماء وحدة ماء الكثير والقليل المتنجس اللي زال تغيرت. وحدة الماء نقول الوحدة إذا كانت هي الفاصل في التطهير وعدمه، الوحدة لا تشترط الممازجة. إذا لاقى الكر الماء القليل سواء تحقق الامتزاج أو لم يتحقق الامتزاج، الوحدة متحققة. إذا ألقي الكر على القليل من دون امتزاج تصدق الوحدة، نقول صار الماء ماء واحدة. وإذا ألقي الكر على القليل وتحققت الممازجة أيضا تصدق الوحدة. فالوحدة صادقة على كل حال، سواء تحققت الممازجة أم لم تتحقق الممازجة. فعلى كل حال الدليل دل على مطهرية الماء الواحد والوحدة متحققة على كل حال، فلا دليل على اعتبار الممازجة. الالتزام باشتراط الممازجة بلا ملزم بلا دليل، والأصل البراءة عن هذا الشرط. قال وكذا لا يعتبر ممازجته. الشارح قال ونبه يعني المصنف بقوله لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة، ثم قال وكذا لا يعتبر ممازجته له. يعني شنو؟ يعني أيضا نبه المصنف بالإطلاق وعدم تقييد الملاقات بالممازجة أيضا على عدم الاشتراط. قال وكذا لا يعتبر ممازجته له، بل يكفي مطلق الملاقات. من فهمنا يكفي مطلق الملاقات؟ من إطلاق عبارة المصنف. المصنف قال أو لاقى كرا، فنفهم الإطلاق، بل يكفي مطلق الملاقات لأمرين. الأول لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق، ما تتحقق ممازجة جميع أجزاء الكر لجميع أجزاء القليل، هذا أمر لا يتحقق. وعلى فرض اعتباره، احنا نقول وعلى فرض اعتبار تحققه وعلى فرض تحققه بالخارج لا سبيل الى العلم به. شلون نعلم ان الممازجه تحققت او لا؟ هذا الشق الاول، قلنا الممازجه لا تخلو، لو المراد ممازجه جميع الاجزاء لو بعض الاجزاء، جميع الاجزاء قلنا لا يتفق، واعتبار بعضها يعني اعتبار ممازجه بعض الاجزاء دون بعض تحكمه. عود ليش نعتبر البعض دون البعض؟ والبعض يظهر بالممازجة بالاتصال والبعض الآخر يظهر بغير الاتصال، هذا تحكم لا دليل عليه. قول بلا دليل، تفرقة من دون فارق، واعتبار بعض دون بعض تحكم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والاتحاد مع الملاقات حاصل. انتم مو قلتوا أن الدليل دل على أن الماء الواحد إلى حكم واحد؟ الوحدة إذن هي المدار، الوحدة هي الفاصل بين المطهرية والمنجسية، والوحدة متحققة على كل حال. الاتحاد حاصل على كل حال سواء تحققت الممازجة أو لم تتحقق. قال والاتحاد مع الملاقات حاصل، يعني سواء تحققت الممازجة أم لم تتحقق. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث في هذا المقام هو اعتبار العلو. هل يعتبر علو الكر بالنسبة إلى الماء القليل؟ لابد أن يكون أعلى الكر أعلى من القليل، أو على الأقل للمساواة بين الكر وبين الماء القليل، أم لا يعتبر ذلك؟ بل تتحقق المطهرية وإن كان الكر أدنى من القليل، الكر أدنى من القليل. هذا الشرط الثالث. البعض قال بهذا الاشتراط، البعض اشترط هذا واستدل، قال بأن العلو علو الكر أو مساواة الكر على الأقل هذا أمر لا بد منه، لأن الماء بطبعه يتقوي الساتل منه بالعالي، العالي يقوي الساتل والساتل يتقوى بالعالي، فحتى تتحقق المطهرية لابد أن يكون الكر عاليا حتى يقوي الساتل، يقوي القليل والقليل يتقوى بالعالي، لذلك اشترطوا العلو أو المساواة. الرد على هذا الدليل مسألة العلو، الرد عليه هو ما تقدم سابقا من أن الدليل الدال على المطهرية لاحظ الوحدة، والوحدة متحقق على كل حال، الوحدة موجودة سواء كان الكر أعلى أو كان الكر مساويا للقليل أو حتى لو كان الكر أسفل من القليل، في جميع الصور الثلاثة الوحدة متحققة ولا دليل على اعتبار العلو والتقوي، لذلك المصنف لم يشترط اعتبار، لم يشترط العلو، علو الكر. الشارح وافق المصنف في عدم اشتراط الشرط الأول والثاني لكن خالف في الشرط الثالث. الشارح وافق المصنف في عدم اعتبار الدفعة وعدم اعتبار الممازجة لكن خالف المصنف وقال باعتبار العلو، ولعل السر في ذلك هو ما ذكرناه من مسألة التقوي، لعل الشارح التزم بمسألة التقوي وقال بالاشتراط. قال الشارح ويشمل إطلاق الملاقات، أيضا الملاقات في عبارة المصنف مطلقة غير مقيدة بالعلو، لذلك قال ويشمل إطلاق الملاقات ما لو تساوى سطحهما، يعني سطح الكر وسطح القليل، واختلفت سواء تساوت أو اختلفت، وهاي اللي اختلفت بفردين سواء كان الكر هو الأعلى أو القليل هو الأعلى، واختلفت مع علو المطهر، علو الكر المطهر على النجس وعدمه، يعني عدم علو المطهر سواء كان المطهر هو العالي أو كان المطهر هو الداني. على كل حال في جميع الصور الثلاثة الملاقات هي مطهرة ولا يشترط العلو، والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفع والممازجة وعلو المطهر. المصنف في بعض كتبه اشترط الدفع خلافا لما ذكر في اللمعة، وفي بعض آخر اشترط الممازجة خلافا أيضا لما ذكر في اللمعة، وفي كتاب آخر اشترط العلو، وهذا لا محذور فيه لاحتمال تبدل رأي المجتهد في كل لحظة. إن قال والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفع والممازجة وعلو المطهر أو مساواته، طبعا مو بالضرورة في كتاب واحد يشترط الجميع، لا يختلف باختلاف الشرط وباختلاف الكتاب، أو مساواته واعتبار الأخير ظاهر. البعض أشكل على الشارح في أن المصنف ماكو كتاب من كتبه وماكو مصنف من مصنفاته، هو اعتبر الجميع، اعتبر الدفعة والممازجة والعلو. فحينئذ كلام الشارح يكون في غير محله. نقول لا، مراد الشارح هو التوزيع، يعني اشترط الدفع في كتاب، اشترط الممازجة في كتاب آخر، والعلو في كتاب ثالث. قال واعتبار الأخير ظاهر دون الأولين، فيوافق المصنف الشارح يوافق المصنف في عدم اعتبار الدفع والتدريج، لكن يعتبر العلو. قال واعتبار الأخير يعني العلو أو المساواة ظاهر واضح. عجبا ليش المصنف لم يشترط كلام الشارح دون الأولين. الأولين هو يوافق في عدم اعتبار الدفعة والممازجة. قلنا لعل الشارح قوى اعتبار العلو لأجل هذا مسألة التقوي، وأن العالي يقوي السافل دون العكس، إلا مع عدم صدق الوحدة. إي نعم، إذا لم تصدق الوحدة إلا مع الدفعة والممازجة، فحينئذ لابد من اشتراط الدفعة والممازجة. لو فرض في بعض الموارد، في بعض موارد التطهير لا يصدق الوحدة إلا بالامتزاج وإلا بالدفعة، لابد من اشتراط الدفعة. فإحنا لا نشترط الدفعة ولا نشترط الامتزاج إلا إذا توقفت وحدة المائين على الدفعة أو الامتزاج. الشارح يعني طريقة ذكره طريقة علمية وصحيحة، هذا اللي قلناه من أن المدار على الدليل، الدليل دل على الوحدة، فإحنا والوحدة. في غالب الموارد، ربما في أكثر الموارد، لا تعتبر الوحدة ولا تعتبر الدفعة ولا تعتبر الممازجة، لكن إذا توقفت الوحدة على أحد الأمرين أو على كل من الأمرين لابد من توفر هذين الأمرين، الدفعة والممازجة. قال إلا، هذا إلا استثناء من قوله دون الأولين. دون الأولين يعني لا يعتبر الأولين، الدفعة والممازجة لا تعتبر إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا، إلا مع الدفعة والتدريج، فحينئذ يشترطان، يشترط الدفعة والتدريج. ثم قال والكر المعتبر في الطهارة. لما وصل الكلام إلى مطهرية إلقاء الكر، لما كان الكلام في مطهرية إلقاء الكر، ناسب أن يتعرض المصنف لمقدار الكر. هو شنو مقدار الكر اللي حتى يلقى على الماء القليل ويطهر الماء القليل، شنو مقدار الكر؟ فالمصنف يتعرض لتحديد الكر بحسب الوزن، والشارح يضيف تحديد الكر بحسب المساحة، فيصير عندنا تحديدين، تحديد بحسب الوزن مصنف ذكره، وتحديد ثاني بحسب المساحة أضافه الشارح. أما التحديد الأول، تحديد الكر بحسب الوزن، فالبحث فيه يقع في أمرين. الأمر الأول في المراد من الرطل المحدد للكر. الكر حدد وزنا بالرطل، شنو المراد من الرطل؟ هل المراد الرطل العراقي أو المراد الرطل المدني أو يراد شيء آخر ثالث؟ هاي نقطة. نقطة ثانية، إذا كان المراد من الرطل هو الرطل العراقي، فما هو مقدار الرطل العراقي بحسب الوزن؟ فالبحث يقع في نقطتين. المشهور، أما النقطة الأولى، فالمشهور أن الرطل المحدد به الكر هو العراقي، وذلك لأن الروايات أطلقت لفظ الرطل ولم تحدد بعضها، لم تحدد المراد من الرطل، هل المراد الرطل العراقي أو المدني أو المكي، أطلقت. و في ذاك الزمان كان المتعارف والمشهور الرطل هو الرطل العراقي، فيحمل على المتعارف، ينسبق هذا اللفظ إلى خصوص العراقي. فالمشهور قال بأن المراد بالرطل الرطل العراقي. في قبال دعوى المشهور، بعض الأصحاب منهم السيد المرتضى والشيخ الصدوق رحمة الله عليهما، قال أن المراد من الرطل هو الرطل المدني للعراقي، رطل أهل المدينة. فعندنا قولين في تحديد تمييز الرطل، هل هو العراقي أو المدني؟ المشهور قال بالعراقي، والشيخ الصدوق والسيد المرتضى ووالد الشيخ الصدوق أيضا التزموا بأن المراد من الرطل الرطل المدني. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بناء على المشهور وأن المراد من الرطل الرطل العراقي، كم هو مقدار الرطل؟ طبعا راح يذكر يقول الكر 1200 رطل، لكن الكلام في مقدار الرطل الواحد ايش قد؟ 1200 رطل اتضح من خلال الرواية، لكن الرطل الواحد ايش قد؟ المشهور قالوا بأن الرطل بحسب الوزن هو 130 درهما، درهم من الفضة وزنه معلوم، فإذا جمعنا 130 درهم مجموع وزن ال 130 درهم هذا يمثل رطل بحسب الوزن، رطل واحد، فمقدار 130 رطل نضرب هذا في 1200 رطل يطلع مجموع وزن الكر، هذا بحسب المشهور. خالف المشهور في تحديد الرطل العراقي البعض منهم العلامة قال بأن مقدار الرطل العراقي الواحد هو 128 درهما، يعني أقل بقليل مما حدد المشهور. فإذا خلاصة رأي المشهور، يعني رأي المشهور مؤلف من دعويان، كون الرطل هو العراقي وكون الرطل الواحد مقدار 130 درهما، خلافا للبعض قال أن المراد من الرطل الرطل المدني ومقدار الرطل الواحد 128 درهما. هذا تحديدا للوزن. قال والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات هو 1200 رطل بالكسر أو بالفتح. الكر شنو الكر؟ الكر هذا اللي يعتبر في التطهير، يعتبر في إلقاء على القليل المتنجس كما تقدم، والكر اللي لا ينفعل بالملاقات خلافا للقليل كما سيأتي. فالكر إلى حكمين، الحكم الأول ما تقدم من أن الكر إذا ألقي على القليل المتنجس هذا يطهر القليل المتنجس، والحكم الثاني حكم في نفسه وهو أن الكر معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات. فقال الكر المعتبر في الطهارة هذا حكم الأول، وعدم الانفعال بالملاقات هذا حكم الثاني، هو 1200 رطل بكسر الراء على الأصح وفتحها على قلة، يعني نقدر نقول رطل ونقدر نقول راطل على قلة. قال هو 1200 رطل بالعراقي هذا أولا، وقدره يعني قدر الرطل العراقي 130 درهما على المشهور فيهما، يعني في كون الرطل العراقية وفي كون المقدار 130 مو 128. فقال 1200 رطل بالعراقي، هذا بالعراقي يكون نقول خلافا للصدوق والسيد المرتضى القائلين بكونه بالمدني، وقدره 130 درهما هذا كون نقول خلافا للعلامة القائل 128 درهما على المشهور فيهما، يعني في الدعويين، في كون الرطل رطل عراقي وفي كون مقدار الرطل الواحد 130 درهما. ثم قال وبالمساحة، التحديد الثاني للكور تحديده بالمساحة، تحديد بالمساحة وقع محلا للخلاف، ذكر تقريبا خمس أو ست أقوال ذكر في المقام، ذكر الشارح قولين من هذه الأقوال، أحد القولين قول المصنف والقول الثاني اللي قواه الشارح نفسه. ففي تحديد الكر بالمساحة راح يذكر قولين، القول الأول ما عليه المشهور والتزم المصنف به وهو كون الكر بحسب المساحة 42 وسبعة أثمان الشبر المكعب، يعني حجم مقداره 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، يعني 43 شبر إلا ثمن واحد على 8، هذا المشهور. يعني مكعب طول بعده 3 أشبار ونص، حاصل ضرب 3 ونص في 3 ونص في 3 ونص يساوي 42 وسبعة على 8 من الشبر. فإذا كان عندنا مثلا خزان مكعب لابد أن يكون ارتفاعه 3 أشبار ونص وعرضه 3 أشبار ونص وطوله 3 أشبار ونص، هذا مجموعة يصير كور. هذا بحسب المشهور وبحسب رأي المصنف، ودلت عليه روايات، بعض الروايات دلت على هذا التحديد، حددت بأن المراد من الكور هو ما يكون طول ضلعة 3 أشبار ونص. القول الثاني اللي قواه الشارح اللي هو خلاف المشهور، قواه الشارح هو مقدار 27 شبرا ناتج من ضرب 3 أشبار في 3 أشبار في 3، 3 في 3 9 في 3 27 27 شبرا، يعني أقل من المتقدم. هذا أيضا دلت عليه روايات صحيحة ومعتبرة دلت على هذا التحديد، والشارح قوى هذا القول خلافا للمشهور، خلافا للمشهور ومنهم المصنف. ولعل السر في تقويته، في تقوية هذا القول، لعل السر في ذلك هو مطابقة هذا التحديد للتحديد السابق بالوزن، مطابقة التحديد بالسبعة وعشرين شبرا للتحديد بالوزن. فقد نقل عن السيد الخوئي رحمة الله عليه أن السيد وزن ماء النجف مرارا متعددة فوجد أن مقدار 27 هو المطابق للتحديد بالوزن. الكر إذا حسبناه بمقدار 27 شبرا هو المطابق للتحديد بالوزن. هذا مؤيد، هذا مؤيد لكون التحديد بالمساحة هو التحديد بالسبعة وعشرين. نقل عنه أن وزن الماء النجف 3 مرات فوجد هذا الماء مطابق للتحديد بالكر، لعله هو أقول لذلك الشارح قوى هذا التحديد. قال وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا، مكسر يعني حاصل الضرب، يعني التقطيع. ليش تقطيع؟ نقول لأن احنا حينما نضرب مثلا الأشبار الثلاثة، نضرب الثلاثة في الثلاثة في الثلاثة راح يطلع 27، هذا 27 شنو راح يسوي؟ راح يقطع هذا المكعب، هذا الخزان راح يقطع إلى وحدات، هاي الوحدات هي تكون عبارة عن شبر طولا وعرضا وارتفاعا، يعني هذا المكعب الكبير راح يكون عبارة عن مكعبات صغيرة، حاصل هذه المكعبات الصغيرة هي 27 مكعب، يعني 3 في 3 في 3. فهذا الضرب هو راح يقطع وراح يكسر هذا المجموع، فيعبر عن المجموع بالمكسر، ما بلغ مكسره 42 شبرا وسبعة أثمان شبري مستوي الخلقة. طبعا لابد أن يكون مستوي الخلقة، هذا لا كبير من حيث يعني من حيث الخلقة لا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا، شبر متعارف، هذا الشبر المتعارف. ما بلغ مكسره 42 شبرا وسبعة أثمان شبري مستوي الخلقة. هاي مستوي أنا عندي خطأ، ناقصة ياء، هاي مضافة بالإضافة لابد أن ترجع الياء، مثل قاض وماض بالإضافة أقول قاضي المدينة، قاضي المدينة، نجيب الياء، الياء ترجع بالإضافة، فخطأ ممسوح الياء. قال وسبعة أثمان شبر مستوي الخلقة على المشهور، هذا القول الأول المشهور 42 وسبعة أثمان الشبر على المشهور والمختار عند المصنف. هذا المختار معطوف على المشهور اللي هو المختار نفسه، مختار المصنف هو نفس المشهور، على المشهور والمختار عند المصنف. وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي، القول الثاني الاكتفاء بسبعة وعشرين شبر قول قوي. هذا كلام الشارح، الشارح قوى السبعة وعشرين على الثلاثة والأربعين إلا ثمن الشبر قوى، وقلنا لعل التقوية لأجل موافقة هذا التحديد، التحديد بالوزن. ثم قال المصنف وينجس القليل والبئر بالملاقات. سابقا قلنا أن التغير أو عفوا التنجس بالتغير هذا شنو سميناه؟ سميناه سبب عام يشمل جميع المياه، كل المياه تتنجس بالملاقات، قلنا هذا سبب عام. وسيأتي الحديث عن سبب خاص، هذا السبب الخاص الملاقات سبب للنجاسة، لكن سبب خاص مختص بأمرين، مختص بالقليل والبئر، القليل والبئر ينجسان بالملاقات. لذلك قال المصنف وينجس القليل والبئر بالملاقات. هذا يأتي عنه في الكلام إن شاء الله الثلاثاء من الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.